أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم جميعا أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، جسد الإنسان يصح ويسقم، تدخل عليه عوامل الصحة كما تدخل عليه عوامل السقم والمرض، وندعو الله سبحانه وتعالى بشفاء كل مرضى المسلمين والمسلمات إن شاء الله رب العالمين. كذلك القلب يصح ويسقم، يدخل عليه الصحة فيصير قلبا سليما، هو الذي يعني يقبل يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإذا ترك الإنسان قلبه دون شحنات إيمانية، دون تلاوة قرآن، ملأه بعوامل الهدم من حقد أو حسد أو ضغينة أو إضمار الشر للناس أو التعالي أو الكبر أو العجب أو الرياء، كل هذه أمراض فيروسات تفتك بالقلب وتحوله من قلب يعني متقلب من طاعة إلى طاعة، تحوله إلى قلب يتقلب من معصية إلى معصية، أو من ضيق إلى كمد إلى حزن إلى حسد، إلى هذه الأمراض التي تفتك بالمجتمعات العالمية. وتستطيع أن تقول إن العالم اليوم متوتر جميع أفراده إلا من رحم ربي، نتيجة نسيان موضوع أمراض القلوب. الناس إذا ضاق الشريان التاجي أو الشريان الفلاني أو هناك في صمام معين في القلب إذا حدث فيه خلل، يسارع فورا بعمل أشعات وعمل تحاليل طبية والذهاب إلى يعني المستشفيات المتخصصة. لماذا؟ لأنه يخاف على صحته، إذا ضعف نظره، إذا ضعف سمعه، إذا كلت يده، عنده هشاشة عظام، عنده ضغط عالي مرتفع في الدم أو ضغط منخفض، إلى كل هذه الأمور يعني يتوتر ويذهب إلى أول طبيب في أول وقت. لكن كثير منا إذا لم يخشع في الصلاة يعني مسألة لا تساوي عنده كثير، إذا لم يبكي عندما يسمع آية من آيات النار تخوفه يعني المسألة عنده لا تساوي شيء، إذا رأى يتيما يساء إليه لا اهتز في رأسه شعرة، إذا رأى أبناءنا في فلسطين يقتلون ويذبحون بآلة الغدر الصهيونية هذا لا يحرك فيه ساكنا، إذا رأى مجاعات في العالم وتنقل لنا الفضائيات أخبار العالم من مجاعات في كل قارات العالم والمضطهدين في كل أرجاء المعمورة لا يحرك له ساكنا. لماذا؟ لأن قلبه يبدو قد طال عليه المرض، فلما طال عليه الأمد قسى قلبه، ولقسوة القلب ورقته ولضيق الصدر وسعته وللحزن المحمود والحزن المذموم وللسرور المستحب وللسرور المذموم أيضا أو الفرح المستحب والفرح المذموم، كل هذه الانفعالات نريد أن نتعايش معها عدة حلقات إن كنا من أهل الدنيا. والإنسان ينظر في كتاب الله، ونحن في برنامجنا القرآن والإنسان، القرآن يكلم الإنسان، يكلم الإنسان في إنسانيته بكل يعني بكل حالاته، حالات النصر، حالات الهزيمة، حالات التقدم، حالات التأخر، حالات الخوف، حالات الأمن، يعني القرآن مثاني في كل هذه المشاعر المضطربة. ونرى أن القرآن وضع لها علاجات، لم يضع لها يعني تنظير فلسفي ثم تركها هكذا، لكن القرآن الكريم لأن الله جعل فيه الشفاء فإن الله أنزل شفاءين القرآن والعسل، فإذا قرأ الإنسان القرآن وشعر أنه متوتر نفسيا إذن هذا عنده خلل إيماني، إذا شرب الإنسان العسل يعني شرط أن يكون عسلا نقيا مما أخرجه الله من بطون النحل وليس عسلا مصطنعا أو مضاف إليه مما أساء الإنسان، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هؤلاء الذين يغشون السلع على الناس سوف نتعلق جميعا في رقابهم يوم القيامة، نحن وأبناؤنا وزوجاتنا ومجتمعاتنا وحكامنا ومحكومنا نتعلق في رقاب هؤلاء الذين يغشون المأكولات التي نأكلها أو يضعون فيها السموم من المبيدات إلى السموم هذه الكيماويات ونأكل هذه وتورث مرضا جسديا، والمرض الجسدي أيضا يثمر مرضا نفسيا، والمريض إذا كان ضعيف اليقين يحزن على نفسه ويكتئب، ولكن المؤمن لا يعرف الاكتئاب. فإذا يعني سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. إذن الإسلام وضع حل الهم والغم والحزن، وضع حلا وحلولا واضحة المعالم في قضية قلة الموارد. قلة الموارد، ان العالم الان يشكو من ارتفاع الاسعار والموارد الغذائية والغذاء العالمي وازمة الغذاء العالمي وازمة المياه العالمية، وان الحروب القادمة سوف تكون على المياه. لكن لو انصتنا الى كتاب الله، الى سيدنا نوح يقول وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ادي مشكلة الماء، ويمددكم باموال وبنين، ادي مشكلة السيولة ومشكلة وجود المادة ووجود البركة فيها. يمددكم، المدد الالهي دائما يكون فيه بركة، المدد البشري ليس فيه بركة. ليه؟ المدد البشري انت تعطيني فتريد ان تنظر الى من علي لانني وتمن علي الم اعطيك اليوم الفلاني. حتى بعض الناس يمنون على ابائهم وامهاتهم، انا جالس جنبك وامتنعت عن الزواج عشان اخذ بالي منك، والبنت تقول لامها هذا الكلام، انا والله ارعيك ليل نهار وانت لا. سبحان الله العظيم، قال عمر للرجل الذي يحمل على كتفيه امرأة عجوز ويطوف بها، من هذه؟ قال والله هذه أمي يا أمير المؤمنين، جئت بها لأحج، يا جبهة حج. والمرأة لا تستطيع السير، وزمان كان في الحاملات هذه التي تحمل الناس الخشب هذا، سبحان الله. فأنا أطعمها بيدي يا أمير المؤمنين، وأسقيها بيدي، وأطببها بيدي، وأرفع عنها النجاسات بيدي، وجئت بها لأحج، هل أديت حقها علي؟ حقوقها أخذتها؟ قال عمر ولا بطلقة واحدة من طلقات ولادتك، كانت تصنع معك كل هذا وتتمنى لك الحياة، وأنت تصنع معها هذا وتتمنى لها الموت. وبعدين إذا سألت ليه يا راجل، دي بركة موجودة، وسبحان الله يعني إذا ماتت أم العبد يقال إن يعني رب العباد سبحانه وتعالى ينادي العبد، عبدي ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل صالحا نكرمك من أجله. وذلك أن أحذر وأوضح وأنبه أبنائي وبناتي الجالسين أمام الشاشة الآن، راعوا غضب الأم، غضب الأم بالذات، لأن الله جعل الجنة عند أقدامها، فلا تبيت الأم غاضبة من ابنتها المتمردة، تصع الباب في وجهها، تصفق الباب في وجهها، تشيح بيدها عن طعام معين كل يوم من هذا الأكل، ألا يسمى هناك من طعام آخر؟ انا معترضة على كذا وكذا. هذا التمرد، هذا التمرد. افي شك انت ابن الخطاب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما دخل وجد الحصير اثر في جنبه، يقول يا رسول كسرى وقيصر وهما يعصيان الله، يرفلان في الحرير والدباج، وانت تنام على حصير يؤثر في جنبك؟ يقول له عليه الصلاة والسلام افي شك انت ابن الخطاب، انها نبوة لا ملك. وكأنما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم شقاء أمتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر. إذا نظرنا إلى البيوت اليوم تجد الولد كسرى والبنت قيصر. لأن سبحان الله أقول دائما كان جيلنا يقبل أيدي آبائه وأمهاته ليرضى الآباء والأمهات عنه، أصبح اليوم نحن نقبل أيدي أبنائنا وبناتنا ليرضوا عنا، للأسف غير راضين، متمردين دائما. لماذا؟ ربما أن في أموالنا شبهة، ربما نحن لا نتقي الله، ربما نحن ما قدمنا خير، ربما نحن لا نسارع في الخيرات، ربما نحن أيضا هذا كلام للكبار السن يعني ربما لا نقوم الليل. قال ربنا وأصلحنا له زوجة. لماذا يا رب؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أين الخشوع قد ذهب؟ لابد أن في المرض، أن في القلب مرضا. تعالوا نتحدث كيف يشفي القرآن الامراض. بعض الناس يقول والله انت عليك بالرقية الشرعية. طبعا الرقية الشرعية ده شيء طيب، شيء جميل، لكن نتعهد القرآن ليس تلاوة. يعني نحن نعرف ناسا كثيرين الحمد لله، بالذات يمكن مجتمع النساء الحمد لله، نساؤنا وبناتنا بدأنا في حفظ كتاب الله ويحفظوا بالإجازة واخذ الإجازة في القراءات السبع، وشيء طيب، ولكن نحن نريد التطبيق، نحن لا نرى تطبيقا، نحن نريد تطبيقا. لماذا؟ لأن يعني من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. ومن لم يعمل بما يعلم ماذا يحدث؟ التاه فيما يعمل ولم يوفقه الله فيما التاه فيما يعلم ولم يوفقه الله فيما يعمل. يتوه يعني لا يعرف يمين ان يسار ويتخبط وبعدين على سطر ويسيب سطر، احيانا يخشع واحيانا لا يخشع، يومين ثلاثة خاشع في الصلاة واسبوعين ثلاثة سرحان وسبحان الله لا يفكر في شيء سبحان الله. ابو حنيفة رضي الله عنه جاءه رجل قال ابا حنيفة بعت بيتا لي ونسيت اين وضعت المال. قال له اذهب وعد الى بيتك وقم الليلة وادعو الله سبحانه وتعالى باخلاص نية ان يذكرك الله بمكانه. الرجل جاء في صلاة الصبح مبتسما. قال ابو حنيفة له وجدت مالك؟ قال نعم يا ابا حنيفة. قال ما الذي حدث؟ قال والله يا امام ما ان دخلت في الركعة الاولى حتى ذكرت مكان مالي فخرجت من الصلاة وذهبت قبل ان ينسى، خرجت وذهب وجاء بالمال. قال ثم ماذا صنعت بعد ذلك؟ قال والله يا امام نمت. قال ابو حنيفة كنت واثق ان الشيطان لن يدعك تتعبد لله الليلة. الله عز وجل ارسل ان انت همك ايه في الصلاة؟ زي بالضبط الطالب اللي في هذه الاسابيع ما شاء الله عليهم الاخوة الامتحانات الصلاة والانضباط وسلموا على الشيوخ باحترام، فضلت الشيخ دعواتك، عندي كيمياء الصبح، عندي رياضيات، عندي اللغة الانجليزية، دعواتك الساعة 9 والساعة 10. فاذا انتهت الامتحانات وظهرت النتائج وكانت العلامات طيبة لا نراه لا في مسجد ولا غير مسجد، وسبحان الله صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام. أما أيام الامتحانات نجد آمين في المسجد، ترج المسجد رجا، اللهم خذ بيد أبنائنا في الامتحانات، آمين، والأباء والأمهات والمدرسين سبحان الله. أما في الصيف لو دعونا هذا الدعاء نسمع كلاما خافتا كأننا نعطي أو نعبد رب العباد بالقطعة على طريقة يعني تكوي يعني عبادة كده على الماشي، لما نبقى في يعني في زنقة معينة أو في مأزق معين يعني يا رب يا رب الولد سخن حرارته شديدة مرتفعة يا رب شاف الله الولد سبحان الله. وكارثتنا كعرب بالذات عواطفنا جياشة في النذور، لو الولد نجح في الثانوية العامة وجاب مجموع كده هنذبح لله ناقة أو بقرة ما شاء الله. فإذا نجح الولد تدي يفاصل، طب ما ينفع خروف، ما ينفع شاه، ما ينفع دجاجة، لا إله إلا الله. يعني ساعة اللي عامل زي الانتخابات وعود وعود، طب انتخابات إنسان يعد إنسانا، لكن في العلاقة مع الله هذه وعود يجب أن تكون صادقة، لأن الإنسان يجب أن يصدق مع رب العبادة سبحانه وتعالى. تعالوا إلى صورة من صور النظرة العظيمة في القرآن للنفس الإنسانية. النفس الإنسانية تعتريها أشياء كثيرة. مثلا أحيانا تستيقظ من النوم منشرح صدرك، بس في نقطة، انشراح الصدر في أول اليوم سببه صلاة الصبح قبل شروق الشمس. لو أشرقت الشمس والعياذ بالله يصير سبحان الله صدر الإنسان ضيق، يصير صدر الإنسان ضيقا ويبقى عنده حالة من الكآبة وطول اليوم وهو يعني مستغرق كده في عدم انشراح الصدر. ما في انشراح صدر، ما في اقبال على الله. لماذا؟ لان اذا استيقظ بعد شروق الشمس قام غير نشيط وكسلان، كسلان غير نشيط سبحان الله، مهموم، صدره ضيق. لماذا؟ لان الشياطين اعتورته، وان الشيطان لا يعقد عند رأس ابن ادم عقدا ثلاث سبحان الله، ويضربه على رأسه ويقول له يعني نم عليك ليل طويل، فينام العبد. فإذا استيقظ حلت عقدة، فإذا وقف وتوضأ قام وتوضأ يعني حلت الثاني، فإذا وقف ليصلي حلت الثالث، فأصبح نشيطا منشرح الصدر. بأول سبب من انشراح الصدر سبحان الله. والله عز وجل يعني من شرح صدره للإسلام هذا إنسان بفضل الله سبحانه وتعالى الله عز وجل أراد به الخير. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، عن انشراح الصدر. طب واحد للأسف ما يعني انضبط مع معايير الهداية، غلق على نفسه أبواب الهداية، أبواب الهداية فتحت له ولكن ما ذهب نحوها. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. طبعا نعرف ان الاكسجين يقل في طبقات الجو العليا، فالانسان لما يصعد الى اعلى يكاد يختنق كميه الاكسجين ايه قليله، وكان الطاعه هي الاكسجين الذي يدخل الى رئتي العبد، فسبحان الله يصير هذا الانسان مقبل على الله سبحانه وتعالى منشرح الصدر، انسان سبحان الله تهزه ايات الله، وقاف عند حدود الله، متدبر لكلام الله سبحانه وتعالى. اما للاسف الشديد ان احيانا قد يضيق صدر المؤمن، وليس هناك اعظم ولا اكثر انشراحا ولا انقى قلبا من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. يضيق صدرك ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هدايه الناس، عايز ياخذ بيد الناس الخير، والناس تتأبى. انما مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الفراش والجنادب تتنازى من حولها، يعني الفراش سبحان الله فتريدون ان تتقحمون فيها وانا اخذ بعجزكم، اخذ سبحان الله يعني بحجزكم، يعني الرسول عايز ايه؟ عايز يحجز ما بين، اخذ ايه بحجزكم يعني يحجز ما بين الناس وبين اتباعه، يعني بين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبين النار. ولكن هم عاملين زي الفراش اللي يريد ايه سبحان الله العظيم، يعني الفراش لما يرى النور ويرى الضوء يروح ايه يذهب اليه سريعا ويكون هلاكه في سبحان الله هذا القرب من هذا الضوء. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يشرح صدورنا، ولكن لقضية ضيق الصدر وانشراح الصدر هذا يعني تكبير تحديثنا، ولكن بعد الفاصل كونوا معي. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن القرآن الذي وضع الله سبحانه وتعالى فيه الشفاء. والإنسان عندما يرى بعضا من الناس ربما لا يصلي ولا يزكي، ويريد وهو لا يصلي ولا يزكي أن يرقى بالقرآن. طب القرآن الذي هو رقية، أما أمرك بالصلاة؟ أما أمرك بالصيام والصلاة؟ أما أمرك بالزكاة والحج؟ أما أمرك أن تقول المعروف وأن تنهى عن المنكر؟ أما أمرك بفعل الحسنات؟ أما أمرك بغض البصر؟ أما أمرك بإمساك اللسان وإمساك الجوارح عن معاصي الله؟ أما أمر العبد أن لا تطأ أقدامه مكان فيه معصية لله سبحانه، أن يمد يده للمسح على رؤوس اليتامى وإعطاء الصدقات وصناعة الخير؟ لكن سبحان الله العبد قد تهجم عليه الهموم فيضيق صدره. طيب فيه نوعين من الضيق، هناك نوعان من الضيق. إنسان مؤمن يضيق صدره عندما يرى الناس تنحرف، وهذا مثاله النبي صلى الله عليه وسلم: قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. كما قلنا قبل الفصل هو يريد أن يهديهم، ولكن لا، هم لا يريدون الهداية لأنفس، فيضيق صدر النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لعلك مهلك نفسك يا محمد على أثر هؤلاء الذين لا يريدون أن يهتدوا سواء السبيل أو يسيروا وفق المنهج الذي أمرهم به رب العباد سبحانه وتعالى. وبعدين سيدنا موسى نفسه، سيدنا موسى لما علم أنه ذهب لفرعون، يعني الانفعالات النفسية، هو يدرك من هو فرعون، رجل هو أعرف الناس به. لماذا؟ لأن سيدنا موسى عاش في قصر فرعون 30 عاما، 30 سنة متواصلة، وعايش في بيته، يعرف كيف يتصرف، كيف يغضب، كيف أنه متعالي متكبر، حتى قال والعياذ بالله: أنا ربكم الأعلى. سبحان الله، فيعني هذا التمرد الفرعوني كان يدركه سيدنا موسى. فلما علم سبحان الله يعني أنه ذهب لفرعون قال مخاطبا ربه متذللا له: ويضيق صدري. إذن يضيق صدر الصالحين، نعم يضيق، لأنه ذهب لمن؟ النظر في وجه الفاسقين والعاصين يضيق الصدر، والنظر في وجه الصالحين عبادة، لأنك تنظر في وجه الصالح تجد عليه بهاء، تنظر في وجهه والعياذ بالله الإنسان المجاهر بالمعصية والعياذ بالله رب العالمين أو المتكبر على خلق الله تجد على وجهه غبرة، لأن كما على وجهه غبرة أنه متعالي على الناس، وكما قلت أقول دائما المتكبر دائما واقف على جبل عالي ويرى الناس في السفوح نملا يتحرك، لكن في نقطة هو لم يأخذ باله منها، هم أنفسهم وهم يسيرون في السفح تحت يرونه فوق الجبل أقل من النملة، يعني كما تدين تدان، يعني هم لا يرونه كبيرا. ابن العمس القضية هو كما ينظر اليهم بتصغير او بكبر، هم ينظرون اليه هكذا انه سبحان الله يعني صغير الحجم، وان كان يعني عمل حول نفسه هالة معينة يعني لا تجاوز يعني خطوات معينة. فسيدنا موسى ضاق صدره، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فارسل الى هارون. يعني اذا لما علم انه ذهب الى هذا المتجبر المتكبر فرعون، والله كان يعني سبحان الله في الصدر، صدر الصالح يضيق. ادي النوع الاول من الايه، ضيق الصدر سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم رب العباد يقول كتاب انزل اليك، ده القران يعني، فلا يكن في صدرك حرج منه، يعني من حمله ومن تبليغه ومن كفران بعض الناس به سبحان الله، لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اذا هو ذكرى لمن؟ للمؤمن، لتنذر من كان حيا. طب الذي يقع عليه الانذار وكانه ما ليس هناك انذار ولا غيره، يبقى هذا ميت، هذا ميت، وان كان ايه يتحرك وياكل ويشرب ويعيش في الحياه وفي بحبوحه من العيش، لكن هو حكم عليه بالموت. اما قال رب العباد سبحانه وتعالى قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، هذا مفلح وهذا ايه وهذا خائب سبحان الله، فمن يهديه من بعد الله؟ اذا القران يوضح لنا ان قلب المؤمن وصدر المؤمن يضيق، يبقى ده النوع الاول من الايه من الايه من الضيق. النوع الثاني اللي هو النوع ايه اللي هو ومن يريد ان يضل له يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني سبحان الضيق عجيب، يشعر انه ايه اذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. لما يذكر رب العباد سبحانه وتعالى تجد الذين يؤمنون بالآخرة يقول لك يا عمي انت ضيع وقتنا، الناس دول كل شيء كلام الحلال والحرام والأوامر والنواهي. لكن وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، إذا جاءت الأخبار إياها، أخبار الفنية والأخبار مش عارف إيه والأخبار إيه، مبسوط وسعيد ومنشرح الصدر. أما لما تأتيه الأخبار سبحان الله عن الدين ومجلس العلم ومجلس، سبحان الله ربما ينسى الخطيب نفسه في خطبة الجمعة خمس دقائق، التاني قلق وينظر في الساعة ويعدل في يعدل فيه هندامه وسبحان الله. لكن لو جلس في مكان آخر فيه يعني أمور قد لا يرضاها الله ورسوله، عايز الموضوع يطول وساعة واثنين وثلاثة وخمسة وسبعة، لكن عنده الربع ساعة خطبة الخطيب أو عشر دقائق درس المعلم او درس الذي يعظ الانسان في الدين، سبحان الله اذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره. ولذلك انا اضرب مثالا وهو مثال واقعي للاسف. انتم جالسون الان امام الشاشه، لو قلت لكم ان جاركم فلان مثلا يعني فيه صفات طيبه، شهم وكريم وذو خلق والى اخره، سوف تملون كلامي بعد الصفة الخامسة أو السادسة من مدحي في جاركم. متى ينتبه الإنسان؟ عندما أبدأ في ذكر مثلا عيوب معينة عند هذا الجار، ولكن جاركم فيه ثلاثة عيوب، يقول أيوة أنا أريد أن أسمع هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. كأن إحنا برمجنا أو مبرمجين على سماع الشر عن الناس، يجب أن نتمنى ألا نسمع إلا الخير عن الناس سبحان الله. وفيه ناس نسأل الله السلامة يعني عاملة من الذكاء بمكان، عايز يغتاب واحد فهو عارف ان الغيبة حرام ولسانه لا يريد ان ينطق بالغيبة، يقوم يعمل ازاي؟ يقول له ايه رأيك يا فلان في ابو فلان او في فلانة؟ يقول ربنا يهدينا جميعا، لا حول ولا قوة الا بالله، ربنا يعفو ويصفح. بالله عليك ده ايه؟ هذه غيبة سبحان الله. ولا يقول ايه والله يعني غفر الله لنا وله، يعني كده هو ايه يعني هو ابو بكر والثاني مسكين ابو جهل، لا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن إذا ضحكنا على أنفسنا لا يجب أن نضحك أبدا، يخادعون الله وهو خادعهم، لا يخدع رب العباد، حرام وعيب عليك كمخلوق كإنسان مسلم تتقي الله أن تخادع رب العباد سبحانه وتعالى. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر، يا ستار يعني الصدر مليان بالكبر فيجادل في آيات الله، يقول لك مين قال لك أن الحجاب فرض؟ مين قال لك؟ القرآن. لا 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 لا، هذه كانت لأمهات المؤمنين. الله أنت مش تبع أمهات بنتك وزوجتك، مش تبع أمهات المؤمنين، مش من بنات أمهات المؤمنين. الله، ما أمهات المؤمنين أولادهم من؟ مؤمنون ها ومؤمنات، فكما صنعت الأم تصنع مين؟ تصنع البنت. لكن إذا رفضنا وجدلنا. لا 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 القضية بس انتوا فاهمينها غلط. الله احنا اللي فاهمين غلط؟ دي ايات الله سبحانه وتعالى. هل في جدال؟ هل بعد النص اجتهاد؟ الله يأمر. وبعدين التاني سبحان الله العظيم ده ابن مسعود الله يرضى عليه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يقول اجلسوا. ابن مسعود جاي في الطريق فجلس في عرض الطريق. الرسول انهى الجلسة مع الصحابة وبعدين خرج فرأى ابن مسعود هكذا. ما الذي يجلسك هكذا يا ابن مسعود؟ قال سمعتك تقول اجلسوا فجلست خشية ان اكون مخالفا لامريكا يا رسول الله. سبحان الله العظيم. يعني شوف هناك ايتان خطيرتان. كل ايات الله خطيرة يعني لها مقام عظيم. يعني في كتاب الله في اية في النساء وفي اية في الاحزاب. اية النساء تقول فلا وربك لا يؤمنون. فلا وربك يا محمد يعني. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يعني المشاكل اللي بينه وبين اخويا بينه وبين جاري بينه وبين عمي خالي زوجتي اولاد اي انسان اخر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. يعني لا يجد حرج في تطبيق حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو حكم الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني مش تاخد المسلمة امر الحجاب على مضض ولا يلا بقى حجبنا وخلاص ولا سبحان الله يعني لا ده هو الحجاب فرض هذا امر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الامر الاول الايه الاولى. آية الاحزاب اسمع كلام الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. انظر إلى الآية سبحان الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. بعد كده يقول لك والله الصوة يا سيدنا الشيخ هو حرية شخصية. ما إيه هو الحرية الشخصية؟ ما الذي هو جدال في كتاب الله والسلام سبحان الله. هو جدال الإنسان المسلم لا يجادل. المسلم يسأل ويعرف الإجابة إنما شفاء العين السؤال. لكن يجادل أنا زعيم ببيت في أعلى هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن ترك الجدال وهو له محق. يعني إيه محق؟ واحدة مسلمة ابتليت بوظيفة اختبرت يعني اختبار يا ربنا يبارك فيهم جميعا فيهم فتجاد أو تتناقش مع زميلة لها هي واحدة منهم محجبة تقول يا فلانة متى تتحجبي إن شاء الله يسلبس الحجاب. تجادلها الأخرى لا 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 أنا ما عندي قناعة بمسألة الحجاب وبعدين أصلا لما ربنا أذن لا هو ربنا أذن من 1500 سنة بس أنت اللي بتصعبطي. يعني الله أذن وأمر. فلما وجدت المحجبة الملتزمة أن زميلتها تجادلها لتترك الجدال فورا. ليه؟ هندخل في نقاش لا دي مش معنى الآية دي معنى الحقيقة. طب انت درس تفسير لا مش درس تفسير اصل القضية بالعقل القضية بالمنطق القضية لوجيك القضية مش عارف الكلام اللي هو ايه ينفع في المقاهي. فهذا كلام فورا انصح ابنتنا التي تأمر وتنهى ان تبتعد عن الجدال. لماذا؟ لان في النهاية الخسارة سوف تكون على الطرفين ليست على طرف واحد. اذا غضب الله على قوم عمل فيهم ايه؟ الرزقهم الجدل ومنعهم العمل. يعني احيانا تدخل مؤسسات الجدال يثور على موضوع قصر الصلاة في السفر مثلا يعني وكل واحد يطلع برأي وكأنك جالس مع ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد سبحان الله. وبعد ما يثور الجدال نصف ساعة تكتشف ان كل اللي جالسين دول ما صلوا صلاة الظهر ولا صلوا صلاة المغرب. طب الجدال على ماذا؟ هي فلسفة؟ هو الانسان كلماته غالية ووقته غالي والمسلم يبحث عن شفاء لأمراضه القلبية لأن الله أنزل القرآن فيه شفاء للناس فيه شفاء للقلوب شفاء للذين أمنوا كتاب أنزل إليه فليكن في صدرك حرج منه. أبدا حرج من إيه؟ ده أنت بالعكس ده شفاءك أنت في إيه؟ في قراءتك لكتاب الله وتطبيقك له. القضية ليست مجرد يعني هكذا آيات تتلى ونتناغم الله الله لا القرآن ده دستور عمل. أقف بعد الآية أقول الآية دي لما أطبقها على نفسي ها أعمل إيه؟ قال ولا يغتب بعضكم بعضا. أنا متوقف أقول طيب انا ما اغتبتهم. طب ده في ناس من اغتبتهم ماتوا او رحلوا او كانوا معي في المؤسسة والمصلحة وتركوا المكان ولا اعرف ان اصل اليه. ان ندعو لهم بظهر الغيب ليل نهار، ندعو لهم عسى رب العباد ان يعني يجعل هذا الدعاء كفارة لايه لما اغتبناه. ولكن اذا رأيناهم في الحياة وقريبا منا او نصل اليهم يجب ان نستسمحهم. لماذا؟ لان هذا حق المسلم على اخيه، ان الله سبحانه يعفو في حقه. اما حقوق العباد فلا عفو فيها، لا بد من استسماح العباد. ليه؟ لان بعد شوف التوبة اركانها اربعة: الاقلاع عن الذنب، انا اغتابك يبقى انتهي، وبعدين الندم على ما فات، اندم على ان انا اغتبتك، وبعدين العزم على عدم العودة، هذا هو الركن الثالث، وبعدين ارجاع الحقوق الى اصحابه. من ضمن الحقوق نوعين: حق مادي وحق معنوي. اخذت منك 100 ارجع لك 100، اخذت منك حق معنوي اغتبتك او خط في عرضك استسمحك. وانا اقول حل بسيط: نستغل فرصة وجودنا في جمع بينهم هذا الذي اغتبته، قل ايه رأيكم يا جماعة نتغافر. يعني يا فلان نتغافر، يعني كل واحد يعفو عن اخوه، كان حد كده يعني ذكر اخوه بالسوء او نعمم القضية. لا والله احنا ان شاء الله قد غفرنا وعفونا وانا قد عفوت عنكم، وهكذا يتغافر الناس. اما في ناس يعني ربيت تربية بعيد عن روح الدين، قل مدام انت بتطلب المغفرة والسماح وانت غتبتني، انا شاكك فيك من الاول، انا مش مستريح لك من ساعة ما اشتغلت معك في المؤسسة وفي لا اله الا الله. يا اخي الرجل يتذلل، حتى قال بعض العلماء: من ذهب الى اخيه متنصلا من ذنبه، يعني معتذر يعني، ولم يقبل اخوه عذره لن يشم رائحة الجنة. ليه؟ لانه يتذلل لك، يقول لك يا اخي سامحني. وهذه تكون في البيوت دائما بين الزوجات والازواج، يعني زوج اخطأ وبيستسمح زوجته، تقول ابدا لابد انا هطلب الطلاق، انا اكلم ابويا، انا اروح لاهلك، انا اكلم الهي. يا رجل يا حرمة اتق الله، يعني يا ست انت طيبة القلب مصلية صوامة قوامة ملتزمة، خلاص وسعي صدرك. لكن لا، وهكذا الزوج، زوجة تعتذر، طب معلش يعني هذا خطأ ان شاء الله لن يتكرر، ابدا لابد من التوقف ولابد من الله. كل بني ادم خطاء، انتم ونحن كأننا نكذب حديث رسول الله والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم. كل بني آدم خطاء، مش مخطئ مش خاطئ، لا خطاء يعني خطاء الله. وقلنا من قبل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: كم أعفو عن زوجتي وخادمي في اليوم يا رسول الله، كم غلطة يعني أعديها يعني بالعامية كده؟ 70 مرة. 70 مرة عن مرة في مرة في مرة في مرة، كناية عن إيه؟ عن أن الواحد يعفو ويشرح صدره للناس. ما في داعي أن نتوقف عند الأخطاء. لا تكن أخلاقنا أخلاق الذباب التي لا توضع إلا على الجروح والقذرات. الذباب لا يضع إلا على الجروح والقذرات، لكن خلينا أخلاق النحل. إذا وقف يعني إذا أكل أكل طيبا، وإذا أطعم أطعم طيبا، وإذا وقف على عود لم يخدش ولم يكسر. النحل لا يأخذ إلا رحيق الأزهار، لا يروح عند قذرات ولا يروح عند قمامة ولا يأخذ من عزك الله من المزابل أبدا. النحل يقف على يأخذ رحيق الأزهار، ثم يطعمنا إيه؟ شفاء. ثم يطعمنا إيه؟ شفاء. سبحان الله، فيه شفاء للناس، الشفاءين العسل والإيه والقرآن. الله سبحانه وتعالى يوضح لنا في القرآن قضية ضيق الصدر وسعة الصدر، بس لها علامات. إيه علامات ضيق الصدر وعلامات سعة الصدر؟ هذا موضوع حديثنا إن شاء الله تكملة بعد الفاصل. كونوا معي ونحن نتحدث عن انشراح الصدر وضيق الصدر. نسأل الله أن يشرح صدورنا جميعا لكلامه، وأن يجعلنا وإياكم من المطبقين له. كونوا معي بعد الفاصل، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن انشراح الصدر وضيقه من خلال يعني استعراضنا لبعض من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. وقلنا إن صدور الصالحين أيضا يعني تضيق عندما يرى الفوضى من حوله، عندما يرى صوت الباطل وهو يعلو، عندما يرى صوت الحق خفيضا، او لا يرى القوي الامين، وانما يرى اما قوي لص او امين ضعيف. ولكن نحن نريد القوي الامين الذي طلبت هذه البنت الصالحة من ابيها ان يستأجر كريم الله موسى: يا ابت استأجره، ان خير من استأجرت القوي الامين، واليد العليا خير من اليد السفلى. ولا تكون اليد العليا ابدا إذا كان صاحب هذه اليد ذو يعني ذو همة عالية. الهمة العالية تأتي من انشراح الصدر. تعال إلى مثلا هؤلاء القوم من بني إسرائيل الذين قتل رجل أخاه، واحد يعني عنده أولاد كثر وفقير، له أخ ثري يعني بلغة العصر مليونير يعني أو ملياردير، ولكن ما عندوش ولا ولد. فاستبطأ الأخ الفقير صاحب الأولاد صاحب العيال موت أخيه ليرث منه، فقام بقتله. وبعد ما قتله ذهب يشكو لكريم الله موسى: يا موسى إن يعني أخي قتل ولا أدري من القاتل. من الذي يشكو؟ القاتل سبحان الله. فلما سيدنا موسى أمر بني إسرائيل قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ما دي قصة البقرة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فبني إسرائيل عبارة عن لجاجة ولف ودوران وتحايل، وما فيش أمر يطبقوه بيرضي الله مرة واحدة، لا بالعكس قاعدوا يسألوا. قالوا: أتتخذنا هزوة؟ علاقة الرجل يقول لك أخويا قتل، أخي قتل، عايزين نعرف من القاتل، تقول اذبحوا بقرة؟ يا عم ما تطبق الأمر. سبحان الله، سواء فهمت أم لم تفهم، أنت تطبق أمر الله، فهمت العلة أم لم تفهمها. لو كان الدين يؤخذ بالرأي بالعقل يعني لكان المسح أسفل الخف أولى من أعلاه كما نقول، أو كما قال علي رضي الله عنه. يعني لو كان الدين بالمخ فقط وبالعقل فقط، يبقى أنا لما أمسح على الجورب أو على الخف أمسح من أسفل، لأن أنا بضغط على الأرض بباطن القدم أم بظهرها؟ بباطن القدم، فأمسح من الواجب من تحت. لكن لا، ماذا قال لي الدين الشرع؟ أمسح من فوق. يبقى قضية عقل ولا شرع؟ الحسن ما حسنه الشرع لا ما حسنه العقل. ما تدخلش العقل تحت الميكروسكوب تقول والله ادخله المعمل اشوف ينفع ام لا ينفع، لا يصلح ام لا يصلح، هذا كلام تهريج. انت خذ الامر: ان الله يامرهم ان تذبحوا بقره. لو ذبحوا البقره كانت خلصت، لكن لا، عايزين نعرف ما لونها، هي بتعمل ولا 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 ربة منزل ولا سبحان الله، لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك سبحان كل. طب لونها ايه؟ طب فالمهم قال: فذبحوها. قال: وما كادوا يفعلون، اي ما كادوا يطبقون. والدليل على مرض القلب وضيق الصدر والحرج من اوامر الله، قالوا ايه؟ قالوا: الان جئت بالحق. هسأل سؤال، نص الآية: الان جئت بالحق. طب بالله عليك وقبل ذلك كريم الله موسى بما جاء؟ يعني هل جاء بالباطل؟ حاشاه نبي الله وكريم الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يعني اذا نشوف المرض النفسي يخرج الايه الالفاظ ولا تعرفنهم في لحن القلب. الان جئت بالحق، طب وقبل الان؟ هو جاء بالحق من البداية، لماذا الان جاء بالحق؟ فهم دليل على مرض داخلي ينم عن ايه؟ ينم عن ضيق صدر وحرج من اوامر الله سبحانه وتعالى. وبالتالي سبحان الله العظيم يصير الانسان اذا ضاق صدره يدخل عليه الايه الخوف. الناس اللي عندها خوف من الغد لان صدره ضيق، لانه ما شرح صدره بالاستغفار وقيام الليل واعطاء الزكوات وتفريش كروبات المسلمين والدعاء للناس بظهر الغيب، كل دي عوامل تشرح الصدر. فلما يضيق صدره ولا يحاول ان ياتي بالعلاج، ايه ما الذي يحدث له؟ يحدث ان ايه؟ لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله. ليه؟ لان الانسان لما يخاف من انسان زيه يبقى ضعيف الايمان. كيف اخاف من انسان؟ سبحان الله، انت مع الله سبحانه. قالوا لاحد الصالحين: يا رجل الا تخاف ان تبيت خارج البيت والاسد يهدد الناس من البراري؟ قريه على حدود الصحراء فيها اسد، فيجي يروع الناس والناس تدخل البيت وتغلق دينام امام الباب. يقول: يا شيخ اما تخاف؟ يقول: والله اني استحي من ربي ان اخاف احدا سواه. عيب ان انا ايه اخاف واحد. الله، سفينة ده كان خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سفينة تاه عن القافلة، تاه، وبعدين دخل في الصحراء خرج عليه أسد، هذه موجودة في كتب السير. فلما رأى الأسد قادم عليه قال له: يا أسد أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بيقدم بطاقة تعريفية للأسد. فما كان من الأسد إلا أن جاء يسير بجوار السفينة يبصبص بذيله، يعني حبك ذيله، حتى أوصل سفينة الى القافله، ثم عاد الى الايه الى الصحراء. قال ابن عباس في هذا الامر لما كان اسد دخل المدينه وبعدين خارج صلاه العصر المدينه، انت يعني من الواجب بلاد المسلمين كذلك ان لما يجي وقت الصلاه تلاقي الناس رايحين زرافات وحدان، مش الجمعه فقط، كل الصلوات. فذهب فلاقي ما فيش حد في الشوارع. الله، ما الذي حدث؟ وجد الناس مختبئه خلف البيوت خلف الابواب. ما بكم يا قوم؟ قالوا اسكت يا ابن عباس، اسد جاء من الصحراء ودخل شوارع المدينة. اين هو؟ قالوا لابد انه في الشارع الخلفي. ذهب اليه ابن عباس وقال ايها الاسد، ان كنت تؤمن بالله واليوم الاخر فعد من المكان الذي جئت منه. الاسد عمل للخلف دور، او زي ما اولادنا بيقولوا الترن يعني، المهم لف 360 درجة وعاد ادراجه الى الصحراء. قال ابن عباس عجبا، هل فهم الاسد كلامك؟ قال ابن عباس كلمته الشهيرة، نحن قوم خفنا من الله فخوف الله منا المخلوقات. خاف انت بس من الله، فاذا خفت من الله، الله سبحانه يعطي رهبة في ايه سبحان الله. ولذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم او نصرت بالرعب مسيرة شهر، كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يتحرك بشهر كامل الرعب يدب في قلوب اعدائه، وده ايه وده جندي من الايه من الجنود، وما يعلم جنود ربك الا هو سبحان الله العظيم. فالمصيبة ان الانسان لو ترك قلبه دون علاج ويترك هذه الانفعالات اللي هي ضيق الصدر تعمل في 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 قلبه، لا يدخل عليه بعد كده ايه، يدخل عليه بعض ضيق الصدر يدخل عليه والعياذ بالله ثمرة اخرى من مرض القلوب ومرض الصدور، البغض. عنده بغضاء للناس، عنده تعالي على الناس، تجد واقف في المسجد حتى كده منفردا سبحان الله العظيم، يعني عايز يريد ان يعيش وحده فوق الناس. ابدا، لقد هيأ التفوق للنبي صلى الله عليه وسلم ان يعيش واحدا فوق الجميع، ولكن عاش بتواضعه واحدا بين الجميع. لما رآه الرجل اعرابي فقال هذا رسول الله، الرجل ارتعد فربت على كتفه وقال هون عليك، ما انا الا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. شوف انا امي زي امك، امي كانت تاكل قديد بمكه، وده اصعب انواع اللحوم، كان يقدد يعني يجفف في الهواء عشان يخزنوه على مدار السنه، يعني اذا تاكل الجافه من الطعام، يعني انا مش يعني لم اولد وفي كما يقولون بالمثل في الكلام الحادث الان، لم يولد وفي فمه ملعقه من ذهب. ابدا، انا ابن امراه كانت تأكل قدير مكة. وكان الأعرابي لما يجي على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفه ينظر في القوم، أيكم ابن عبد المطلب؟ من فيكم محمد؟ فيشار إليه، يعني أنه إيه ما كان يتصدر المجلس عليه الصلاة. قال كان يجلس حيث وصل به المجلس، أول ما يلاقي مكان يروح إيه يجلس. وما رؤيا مادا قدميه بين صحابته قط عليه الصلاة والسلام. التواضع، ومن تواضع لله ايه رفع، ولا يتواضع الا عظيم، ولا يتكبر الا حقير. ايه المتكبر كده؟ عامل زي ايه؟ زي القمر والدخان. القمر تنظر انت للبدر، تنظر في قاع البحر او قاع النهر تجده ايه تحت، ولكن هو مكانه الاساسي فين؟ مرتفع فوق سبحان الله. والدخان تجده عالي ولكن ايه كئيب، والعياذ بالله عامل تلوث بيئة او عاملين مشاكل وخرق طبقة الاوزون، ويعني سبحان الله لا تكو ايه كدخان يعلو بنفسه الى طبقات الجو وهو وضيعه، وكن كبدر لاح لناظر في طبقات الماء وهو رفيعه. يعني سبحان الله، انظر الى الايه الفرق بين هذا وذا. انا عايز المسلمين والمسلمات اقمار تتعالى ولكن تتواضع، تتعالى بطاعة الله وبتقوى الله ولكن في قمة من التواضع سبحان الله العظيم. فإذا لم يلحق الإنسان نفسه بعلاج نفسه من مسألة سبحان الله ضيق الصدر وهذه الانفعالات يدخل عليه الخوف المذموم، وسوف نأتي في حلقات قادمة لهذه القضية بالتفصيل. يعني خوف، يخاف من كل، لا في ناس بتخاف من الهواجس، خاف من بكرة، خاف من أن سبحان الله الأولاد ما يجدوا طعام، أن ما يجدوا أماكن يسكنوا فيها، البنت ما يطرق بابها عريسة تزوجها، قاعد في قلق، في قلق. ويقول علي الناس من خوف الخوف في خوف، ومن خوف الفقر في فقر. قاعد طول حد في خوف، يقول بكرة يحصل كذا وبكرة، وقاعد إيه سبحان الله يحمل هم الغد. يا أخي لا تحمل هم الغد، الغد بيد الله الغد بيده. ان كان من عمرك سوف ياتيك رزقك، وان كان من غير عمرك فلا تشغل نفسك بارزاق غيرك، فمن رزقك سوف يرزقهم. طبعا ما تشغلش بالك باولادك، اشغل بالك بطاعه الله ان تاكلهم حلال. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اما انك تترك نفسك كده للقلق وللخوف والبغض، والبغض مصيبه. البغض ان سبحان الله في ناس تكره الناس، لا تحب ان تفتح بيتها للناس استقبالها، ولا هو يتواد مع الناس في الافراح وفي الاحزان ويشاركهم في صغير الامر وكبيره ويتواضع معهم واذا لقيهم سلم عليهم. لا ابدا، ده في ناس والعياذ بالله مقطب الجميل فورا، عنده سبحان الله يخلي جلده يعني ينكمش بعضه الى بعض ويشغل عضلات كثيره، مع انه يقال ان الابتسامه تحرك عضلات قليله، عشان تبسمك في وجه اخيك صدقه. صدقه. حتى سيدنا عمر لما قال لسعد اذا ارسلت لي من يبشرني بالمعركه ونتيجتها، يعني التمسوا حسن الوجه حسن الاسم، عايز اسمه يبقى طيب. فعمر خارج على حدود المدينه فلقى راجل كده، الرجل لا يعرف عمر، فقال ما اسمك ايها العربيه او ايها الرجل؟ قال اسمي نصر. قال ابن من يا نصر؟ قال ابن قريب. قال نصر قريب ان شاء الله. قال ولقد انتصر المسلمون في القادسيه. سبحان الله، يعني اسم جميل. في ناس تسمي اسماء صعبه. يا اخي احسنوا تسميه ابنائكم، فان العبد ينادى يوم القيامه باسم ابيه وباسمه واسم ابيه، يعني ينادى باسمه واسم ابوه. ما اعرفش ليه اللي قر عند الشعب العربي كله الواحد ينادى باسم امه. من الذي قال؟ الرسول يقال ينادى باسمه واسم ابيه، فلان ابن فلان. حتى طلحه نفسه بن عبيد الله احد العشر المبشرين قال يا رسول الله عندما ينادى علي يوم القيامه طلحه، هناك الاف طلحه، طبعا في كم الف طلحه، كم مليون طلحه، محمود كم، محمود كم، محمد كم، احمد كم، حسن، سبحان الله اسماء كثيره بهذا الشكل. قال عندما ينادى عليك يا طلحه لا يقوم احد الا انت، ما في غيرك انت بس، سبحان الله غيرك فقط. فاحبتي في الله، هذه تنقلات تنقلنا ما بين انشراح الصدر وضيقه، وما بين ان القرآن فيه الشفاء، ولكن اذا تلمسنا هذه الحقائق التي تحدثت عنها انفا، ولكن لنا في هذه الامور في قضية انشراح الصدر وضيق الصدر والامراض النفسية والامراض التي تدخل على الانسان في قلبه ونفسه، انما لنا حوارات فيها ان شاء الله ان كنا من اهل الدنيا في الحلقات القادمة. ادعو الله في نهاية الحلقة ان يجعل جمعنا جمعا مرحوما، وان يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، ارزق بناتنا بالازواج الصالحين وابنائنا بالزوجات الصالحات. اللهم نجح ابنائنا وبناتنا في الامتحانات واجعلهم من المتفوقين في الدارين يا رب العالمين. واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين، وارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسون من صالح دعائكم، ونلقاكم في حلقه قادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.